والآن مع الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، ويشرح هذا المتن معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء سابقة، وينعقد في 13 من شهر شعبان من عام 1432 للهجرة في جامع المهاجرين بمكة المكرمة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نقف اليوم مع بقية مسائل الصيام، وبقي فيها شيء يسير، ونبتدي كتاب الحج، وحسب رغبة الإخوة الانتهاء من كتاب الحج، وإن كانت مسائله كثيرة قد لا يسع التعليق عليها، لكن نحاول هذا قدر الإمكان حتى ينتظم الترتيب والخطة العلمية التي أعدت قدر الاستطاعة، ولهذا قد يتطلب، بل سيتطلب هذا بالضرورة، الاختصار في التعليق على المسائل. نعم.
باب ما يفسد الصوم من أكل أو شرب أو استعطى أو
من أكل، من أكل،
من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه،
استعطى، استعطى
أو استعطى أو أوصل إلى،
ليست استعطى، استعطى،
استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد،
فسد
أو ذاكرا لصومه فسد.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. وذلك من الشارع جعل الصيام حقيقة في القصد وحقيقة في العمل، أما حقيقته في القصد فهو الإخلاص لله ونية التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بحسب ما شرعه الشارع، وأما من حيث العمل فإن له حقيقة من حيث الإمساك عن المفطرات. قال رحمه الله: من أكل أو شرب، فهذا إذا كان عامدا فإن صومه يفسد بإجماع العلماء، هذا مفطر من مفطرات الصيام ومن نواقض الصيام. قال: أو استعطى، كذلك عند جمهور العلماء، بل هذا مذهب الأئمة الأربعة. قال: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، كذلك اتفقت المذاهب الأربعة على هذا، وإن كان هذا الاتفاق اتفاق مجمل والمسائل فيها تفصيل في بعضها. قال: أو استقاء فقاء، أو استقاء فقاء أي طلب القي، ليس ذرعه القي، والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين من ذرعه القي وبين من استقاء. استقاء هو استفعال، أي بمعنى أنه تسبب في القي، فإذا استقاء عمدا فقاء أفطر بذلك باتفاق الأئمة الأربعة، بخلاف من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه ولا يفسد صومه على الصحيح. نعم. قال: أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى، هذا أيضا عند الأئمة الأربعة أنه يفسد صومه في هذه الحال. قال: أو أمذى، كذلك عند الجمهور من العلماء، وفيها شيء من الخلاف، فيها خلاف، لكن الجمهور من العلماء وهو مذهب مالك والإمام أحمد وأكثر الفقهاء على أنه يفسد صومه، والقول الثاني أنه لا يفسد صومه. قال: أو كرر النظر حتى أنزل، كذلك في مذهب الإمام أحمد ومالك يفسد صومه، في مذهب الإمام أحمد ومالك يفسد صومه، قالوا لأنه بسببه. قال: أو احتجم، الحجامة من أقوى مسائل الخلاف في المفطرات، من أقوى مسائل الخلاف بين العلماء في المفطرات، وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان. الرواية الأولى أن الحجامة تفطر الصائم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والرواية الثانية وهي مذهب الأكثر من الفقهاء أن الحجامة لا تفطر الصائم. وفي الباب حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث يعد عمدة لمن يقول بأن الحجامة تفطر الصائم، ومن يقول بأن الحجامة لا تفطر الصائم يحتجون بجملة من الأدلة، ومنها اعتماد الأصل، فإن الأصل عدم الفطر، ومنها ما جاء في الأحاديث، ومنها الكلام في حديث شداد بن أوس من جهة اضطرابه، ومنها القول بأنه منسوخ إلى آخره. فلهم جملة مفصلة من الأدلة مذكورة في كتب الفقه المقارن، والجمهور من العلماء على أن الحجامة لا تفطر الصائم. نعم.
ذاكرا لصومه فسد.
قال ذاكرا لعامدا أي متعمدا، ليس مخطئا، إنما متعمد ليس مخطئا. ذاكرا ليس ناسيا، ذاكرا لصومه أي ليس ناسيا. ولهذا إذا أكل أو شرب أو ما إلى ذلك ناسيا فإنه لا يفسد صومه. قال وإن فعله ناسيا أو مكرها، إن فعله ناسيا أي إن فعل شيئا من ذلك ناسيا، والناسي معذور في الشريعة من جهة أنه لا يفسد صومه، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لحديث من أكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث نص في المسألة، هذا الحديث نص في المسألة. نعم.
لم يفسد صومه.
نعم، قال لم يفسد صومه، وكذلك المكره لا يفسد صومه. قال وإن طار إلى حلقه،
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليه.
نعم، إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار فإنه لا يفسد صومه عند عامة العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة. وكذلك إن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه أو حتى إلى جوفه فإنه لا يفسد صومه عند الأئمة الأربعة، وهو قول العامة من أهل العلم، لأنه لم يقصد ذلك، إنما قصد المضمضة والاستنشاق. ولهذا لا يستحب للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، إذا كان صائما لا يستحب له المبالغة في المضمضة والاستنشاق. قال فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل، أي فكر في أمر النساء مثلا، في أمر زوجتي أو نحو ذلك، فأنزل. قال مصنف فوصل إلى أو فكر فأنزل أو ذرعه القي لم يفسد صومه، إذا فكر فأنزل لم يفسد صومه عند جمهور العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة. وذهب الإمام مالك إلى أنه إن فكر فأنزل فسد صومه، ولكن الجمهور من العلماء على أنه إن فكر فأنزل لا يفسد صومه. قالوا لأن فرق أكثر من الفقهاء بين النظر وبين التفكير، فإن المذهب كما سبق أنه إن كرر النظر فأنزل فسد صومه، أليس كذلك؟ وهنا قالوا إن فكر فأنزل لا يفسد صومه. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن حديث النفس معفو عنه، ولكن هذا التعليل الذي علل به بعض فقهاء المذهب فيما يظهر ليس بذاك، فيما يظهر ليس بذاك، لأن المقصود بحديث النفس الذي عفي عنه كما جاء في الصحيحين إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا به، إذا كان هذا على سبيل العروض، لكن إذا كان هذا على سبيل التتابع فيه مع أنه ينافي الصيام فيقال هنا إنه مؤاخذ به، يعني إذا استمر في التفكير، إذا عرض له التفكير فأنزل فلا شك أنه لا يفسد صومه، لكن إن أقام على التفكير، لو قدر أنه أقام على التفكير حتى أنزل، أن هذه حالات شبه نادرة، لكن على كل حال الفقهاء يقررونها فلا بد أن نعرف حكمها. إن أقام على التفكير مع أنه يعرف منافاة ذلك للصيام، أنه قد يجر إلى ما ينافي الصيام والإنزال، فهذا تسببه ظاهر، وهذا ما أخذ علماء المالكية. فإذن هذا وجه التفريق، أنه حديث نفس، وحديث النفس معفو عنه. نعم.
ومن أكل يظنه ليلا فبال
أو احتلم، كذلك من احتلم فإنه بإجماع العلماء أن صومه صحيح، يعني إذا نام فاحتلم في منامه فصومه صحيح. قال أو ذرعه القي، أو ذرعه القي يعني قاء بغير اختياره، والذي يقي بغير اختياره هذا لا يفسد صومه عند الأئمة الأربعة. نعم.
ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء.
ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا قال فعليه القضاء، ووجه ذلك أفطر وعليه القضاء، وجه ذلك قالوا لأن الأصل بقاء النهار، وعلى هذا الأئمة الأربعة رحمهم الله يرون أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا قالوا فعليه القضاء. نعم.
ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه.
عندك ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا ماذا؟ أفطر ولا فعليه القضاء؟
فعليه القضاء.
نعم هذا الصحيح. ومن أكل يظنه ليلا يعني يظن أنه لا يزال من الليل فبان نهارا أي أنه دخل الفجر قال فعليه القضاء لأنه أكل في النهار تحقق أنه أكل في النهار. نعم ومن أكل شاكا
في غروب الشمس فسد صومه.
ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. إذا أكل يظن الشمس قد غربت ولم تغرب فإن صومه يكون فاسدا. لما قالوا؟ لأن الأصل بقاء النهار فلا يفطر إلا إذا تحقق غروب الشمس. نعم.
باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما.
هذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم.
نعم وهذا أيضا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم.
وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة.
كذلك هذا جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهما. نعم.
ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال.
وقول المصنف رحمه الله وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة ذكر ذلك في كتاب صيام التطوع أو في باب صيام التطوع فهذا من فقه الإمام أبي محمد رحمه الله لما ذكر هذا في كتاب الصيام وعند ذكره لباب صيام التطوع صيام العشر من ذي الحجة والفقهاء يطلقون العشر من ذي الحجة ويريدون بذكر الصيام فيها باستثناء يوم العيد كما هو معروف باستثناء يوم العيد وإلا معلوم أن يوم العيد لا يدخل في ذلك لكن هذه الأيام العشر من ذي الحجة هي كما جاء عن النبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فقوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يدل على مشروعية صيامها ولا يحتاج إلى دليل خاص يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها على التخصيص أو أنه عليه الصلاة والسلام صامها روي أن النبي صامها لكن الأحاديث في ذلك معلولة الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر من ذي الحجة أحاديث معلولة لم يثبت من صيامه صلى الله عليه وسلم بإسناد مرفوع في فعله عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء في صيام يوم عرفة إلا ما جاء في صيامه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة لكن علم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الاثنين وكان يصوم الخميس وعلم من قوله ما من أيام العمل الصالح أن الصيام مشروع ولهذا ذهب الأئمة الأربعة بل حكى بعض فقهاء الشافعية الإجماع على مشروعية صيام عشر ذي الحجة ويقصدون بذلك خلا يوم العيد وعمدة العامة من أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة وكما أسلفت أنه حكي الاتفاق عليه عمدتهم في ذلك هذا التأصيل أن النبي قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله ونقول لا يلزم أن يثبت أن النبي واصل صيامها أو سرد صومها لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أيضا ترك صيامها فعدم النقل ليس نقلا للعدم ويكفي في ثبوت سنته بإجماع العلماء ثبوت السنة القولية أما أن الصيام داخل فيها فهذا متحقق شرعا لأن الصيام أحد الأعمال الصالحة ليس كذلك فإن قيل إن صومها إن صيامها لم يثبت به سنة فعلية لزم من ذلك أن كل عمل من الأعمال الصالحة لا يكون مشروعا في العشر إلا أن يثبت به إيش ماذا سنة فعلية ولهذا بعض الحدثاء في العلم بعض طلبة العلم الحدثاء في العلم كأنهم يقولون إن صيام العشر ليس بمشروع لعدم الدليل، وهذا خطأ، بل هناك دليل بين في هذا وهو حديث ابن عباس، لأن الصيام داخل في الصيام داخل في العمل الصالح. ونفي بعض الصحابة لصيام النبي لا يدل ضرورة على انتفائه، وإلا فعائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. لكن هذا اجتهاد، ويدل على أن النبي تركها في باب الحال، لكن لا يدل قطعا على أنه ما صامها أبدا، إنما أخبرت عن نفسها. وعائشة وغيرها قد تخبر عن حال معينة ثم تنتفي هذه الحال، وقد بين ذلك كبار العلماء من علماء الأصول أن مثل هذا في حكاية الحال ليس هو كالنص المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه حكاية حال يجتهد فيها الصحابي بحسب علمه. ولهذا عائشة نفسها في صلاة الضحى قالت ثلاث روايات كلها مخرجة في الصحيح، كلها مخرجة في الصحيح. مرة قالت: ما رأيت النبي يصلي الضحى قط وإني لو سبحها. ومرة قالت: كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبة. ومرة قالت: كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فهذه روايات مختلفة، مرة تنفي ومرة تقول إنه يفعلها إذا جاء من مغيبة، ومرة تقول إنه كان يفعلها دون تعليقه بسبب. فعلى كل حال نفي عائشة يدل على بعض الحال، لا يدل يقينا وجزما على جميع الحال. ونقول إنه يلزم من نفي ذلك أن من يقرأ القرآن في العشر أو يتصدق في العشر أو يعتمر في العشر أو يجلس يذكر الله في العشر، لو طرد هذا التعليل الذي يعلل به بعض المبتدئين في العلم لما كانت قراءة القرآن مستحبة ولما كانت ذكر مستحبا، لأنه ما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في هذه العشر، كان يقرأ القرآن في كل حالة، لكن ما ثبت أنه خصها بقراءة مختصة للقرآن، ليس كذلك؟ ولا حفظ أنه تصدق صدقة خاصة في هذه العشر، ولا حفظ أنه خصها بعمل معين، فهذا يلزم عليه طرده، يلزم عليه تعطيل الأعمال الصالحة، لأنه قيل أن النبي ما فعله، قيل ومن يثبت أن النبي فعل كذا وفعل كذا، هذا خطأ في التأصيل، هذا خطأ في التأصيل تماما. ولذلك اتفاق الأئمة الأربعة بل وعامة العلماء حتى حكي الإجماع على ذلك على مشروعية صيامها إنما هو وفق الأصول العلمية المعروفة عند كبار المجتهدين. فمثل هذه الطريقة في الفقه طريقة خطأ التي ترتب على مثل هذا النحو في ترك الأعمال الصالحة بما فيها الصيام لمثل هذا التعليل، هذا تعليل لا وجه له. نعم.
ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر،
وهذا مستحب عند جمهور العلماء خلافا للإمام مالك، والصحيح مذهب الجمهور لما ثبت في السنة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وهذه الست من شوال لا يشرع وصلها برمضان، وإنما يفعل المكلف ما يكون مناسبا لحاله. إذا قيل هل السنة وصلها برمضان يعني بعد يوم العيد، بعد يوم العيد هل السنة ذلك أم السنة تأخيرها إلى وسط الشهر أو آخر الشهر، قيل الأولى أن يفعل المكلف ما يكون إيش، ما يكون مناسبا لحاله، لكن لا يظهر لي أن من كمال الديانة وصلها برمضان، ولا سيما لأن هذا لا دليل عليه، لأن هذا لا دليل عليه، بل بعض العلماء كره ذلك، بعض العلماء كره ذلك، وهذا أحد أجوبة المالكية عن مذهب مالك، فإن بعض المالكية ولا سيما المائلين إلى الحديث لما رأوا السنة في هذا بينة وهي حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم تأولوا مذهب مالك على هذا. ولكن المعتمد عند فقهاء المالكية أن مالكا لا يراه، أن مالكا لا يراه، ووجهه عنده أنه لم تبلغه السنة في ذلك، قد نص على ذلك في موطئه رحمه الله، فلم تبلغه هذه السنة التي بلغت غيره من العلماء. إنما المقصود أن وصله برمضان لا دليل على مشروعيته، لكنه ليس مكروها على الصحيح بل سائغ، ولكنه ليس هو الأفضل، ويفعل المكلف ما يكون مناسبا لحاله. وإنما ينبه إلى هذا لأن بعض العوام يصلون ذلك برمضان، يصلون ذلك عفوا يصلونه نعم يصلونه برمضان، يعني يكون بعد يوم العيد من اليوم الثاني يلتزمون الصيام، وربما تكون هذه الأيام، وربما تكون هذه الأيام الأولى أحيانا أيام اتصال الناس بعضهم ببعض وزيارة الناس بعضهم ببعض، وصلة الأرحام، فهذا يختلف باختلاف البلاد واختلاف الأعراف. فإن كان يترتب على هذا الوصل شيء من تأخير صلة الرحم التي قد يتفرق أهلها بالسفر ونحو ذلك، فينبغي للمكلف وللمسلم هنا أن يراعي المصالح الشرعية، ومن أعظم المصالح الشرعية ما يتعلق بصلة الرحم. نعم.
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة.
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، صيام عاشوراء مشروع وليس بواجب، وليس بواجب لكنه مشروع، ودل عليه جملة من النصوص، من حديث ابن عباس وحديث عائشة ومخرجة في الصحيحين، ويكفر سنة كما جاء في حديث أبي قتادة. نعم.
وصيام يوم عرفة كفارة سنتين،
أيضا كذلك جاء في حديث أبي قتادة صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. وصيام عرفة مشروع لغير الحاج، صيام يوم عرفة مشروع لغير الحاج، أما من كان حاجا فالجمهور من العلماء لا يستحبون له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في السنة أنه كان مفطرا في عرفة لما حج عليه الصلاة والسلام. وذهب الطائفة من الفقهاء إلى أنه مشروع ما لم يؤثر على وقوفه ودعائه، يعني ما لم ينقص عزمه في النسك، فقالوا فإن ترتب على ذلك تأخر العزم لديه في اشتغاله بذكر الله ودعائه في وقوفه فلا يفوت الأصل في المقام، في مقام الوقوف وهو الذكر والدعاء، إلى عبادة تركها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. هذا على من، هذا على مذهب من يفصل هذا التفصيل، لكن على مذهب الجمهور لا يرونه مستحبا اقتداء بحال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حفظ عنه كما في الصحيح أنه لم يصم يوم عرفة لما كان حاجا. نعم.
ويستحب صيام أيام البيض،
إذن هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة، فإنه يستحبه بعرفة ما لم يضعفه عن الوقوف. نعم.
ويستحب صيام أيام البيض،
قال ويستحب صيام أيام البيض، وجاء فيها بعض الأحاديث، وليس في الصحيح في الصحاح في الصحيحين ليس في الصحيحين شيء في أحاديث في صيام أيام البيض، لكنها جاءت في السنن وبعض أحاديثها متكلم فيها، بعض أحاديثها متكلم فيها. فصيام البيض مشروع عند الجمهور من العلماء، وفيها أثار في السنن، حديث السنن مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست واردة في الصحيحين، ولهذا تكلم فيها بعض أهل الحديث وحسنها بعضهم، ومن هنا اختلف الفقهاء في مشروعيتها. فالأئمة الثلاثة يرون صيام أيام البيض مشروعة، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. نعم. خلافا للإمام مالك فإنه لم يستحب تخصيص البيض بالصيام. نعم.
والاثنين والخميس،
والاثنين والخميس، وهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وصيامه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لما سئل عنه قال كان يكثر من صيامه، فقال يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. نعم. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية صيام الاثنين والخميس. نعم.
والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه.
والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أي يجوز له قطع الصيام، يجوز له قطع الصيام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله كما في الصحيح من حديث عائشة، فقالت له زوجه أهدي يا رسول الله لنا شيء، في رواية أهدي لنا حيس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فلما جاءت به أكل منه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه قد يكون في بعض الحال يقطع الصيام، لكن هذا قطعا ليس الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الغالب على حاله أنه إذا صام أتم الصيام، لكن عرض منه ذلك ليبين صلى الله عليه وسلم، ليبين هذا الحكم لأمته. ولهذا يقال الصائم أمير نفسه كما عبر المصنف، لكن يكون هذا على سبيل الأدب مع الشريعة، وهذا لا يقع من الصائم إلا ذلك، إنما فعله تقربا إلى الله، فإذا قام سبب فيه مصلحة راجحة وأراد قطع الصيام فإن هذا يكون سائغا، ولو قطعه لمحض حق نفسه فإن ذلك سائغ أيضا، لأنه لا يلزمه المضيف فيه. نعم.
وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة.
نعم. على كل حال الصائم أمير نفسه، هذا في مذهب الإمام أحمد والشافعي خلافا لمالك رحمه الله. نعم. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد لمجيء السنة بذلك. قال وكذلك سائر،
وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة.
نعم، سائر التطوع، لكن يقيد ذلك بمراعاة أدب الشريعة، بمراعاة أدب الشريعة. إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامها، أو قال إتمامهما. الحج والعمرة يجب المضي فيه، إذا ابتدأه تطوعا وجب عليه الإتمام، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فالأصل في مذهب الشافعي وأحمد أن أعمال القرب المستحبة يجوز قطعها من صيام أو غيره، إلا الحج والعمرة فإنه يجب المضي فيه والإتمام، لقوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. يرد في هذا الصلاة، يرد في هذا الصلاة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صلاة، ولهذا لا يصح قطعها ولو كانت تطوعا، لأن هذا القطع على خلاف ترتيب الشارع لها، وليست كالصيام، لأن الصيام فيه انقطاع عن الأكل والشرب، فيه انقطاع عن الأكل والشرب، وجاءت الشريعة برفعه في حال السفر، وجاءت الشريعة برفعه في حال السفر. أما الصلاة فإنه إذا أحرم بها لا يصح أن يفارقها إلا بانتهاء صحيح، إلا بانتهاء صحيح، لأن قطعها على سبيل الانصراف عن ركوعها وسجودها كان يقطعها وهو قائم، هذا لا يصح، هذا فيما يظهر لي أنه لا يصح، بل إذا عرض له أمر فإنه يتمها خفيفة، كما لو أراد أن يصلي من الليل طويلا فعرض له عارض أو أصابه ما أصابه فإنه يتم ذلك خفيفة. نعم أكمل.
وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
نعم، صيامها لا يصح بإجماع العلماء، صيام أيام العيد الأضحى والفطر لا يصح إجماعا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر إن هذين، قال عمر رضي الله عنه في خطبته إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسوككم. نعم.
ونهى عن صوم أيام التشريق.
نعم، أيام التشريق كما في حديث نبيشة الهذلي قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم.
إلا أنه
ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على النهي عن صيام أيام التشريق، وهل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة فيها خلاف مشهور، فيها خلاف مشهور. نعم.
إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي.
إلا أنه رخص في صومها للمتمتع الذي لم يجد الهدي، لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا هو الراجح من قوله الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد ومالك، أن المتمتع الذي لم يجد الهدي يجوز له الصيام في أيام التشريق، هذا في مذهب مالك والإمام أحمد خلافا للشافعي وأبي حنيفة. نعم.
وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
قال وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهذا عند جماهير العلماء أن ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أي في ليالي الوتر، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، وأرجى هذه الليالي ليلة 27 في مذهب الإمام أحمد وكثير من السلف والخلف، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيينها شيء، وإن عينها بعض الصحابة كأبي بن كعب رضي الله عنه فإنه كان يعينها بليلة 27 كما جاء في الصحيح من حديث زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، فقال أبي رضي الله عنه أراد أن لا يتكل الناس، أما قد علم أنه في رمضان، أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27، فكان هذا من رأي أبي واجتهاده، ولم يحفظ عن النبي فيها شيء، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر كما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، جاء في حديث عبد الله بن أنيس أنها ليلة 23، وجاء في حديث أبي سعيد أن النبي أريها وقال أريتها أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة 21 وعلى جبينه وروثة أنفه أثر الماء والطين. هذا جاء في حديث أبي سعيد أنها ليلة 21 ونحوه من حديث عبد الله بن أنيس أن النبي أريها وأنه يسجد صبيحتها في ماء وطين وكانت ليلة 23. فلعل مخرج الحديث مختلف فيكون أريها النبي غير مرة. وجاء في حديث أبي سعيد أريت ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر. نعم.
باب الاعتكاف.
قال باب الاعتكاف هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه.
الاعتكاف بالشريعة وهو الاعتكاف المشروع الذي جاءت به سنة النبي وتواتر عن النبي فعله، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان واعتكف أزواجه من بعده واعتكف الصحابة رضي الله عنهم. جاء في كتاب الله تشريعه والندب إليه وأجمع العلماء عليه. هو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله، هذا المقصود بالاعتكاف. ويخرج عنه بعض الخلاف كاعتكاف المرأة في بيتها في مسجد بيتها فهذا يرخص فيه طائفة كما سيأتي. قال وهو سنة لا يجب إلا بالنذر، فإن نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة ونذر الطاعة يجب الوفاء به. قال الله تعالى يوفون بالنذر، وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. نعم.
ويصح من المرأة في كل مسجد.
قال ويصح من المرأة في كل مسجد، يعني لا يلزم من المسجد تقام فيه الجمعة وما إلى ذلك، لما لأن المرأة لا يجب عليها شيء من أمر الجماعة والجمعة. قال غير مسجد بيتها، عندكم اللفظة ولا لا؟ لا، في النسخة التي معي غير مسجد بيتها، يعني إلا مسجد بيتها. وعلى هذا الجمهور من العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. نعم. قالوا لأنها مسجد بيتها ليس بمسجد، يعني مصلاها في بيتها ليس بمسجد، والاعتكاف لزوم المسجد، وما يكون في بيتها تسميته بمسجد بيتها من باب المجاز، وإلا فإنه مصلى تصلي فيه ليس مسجدا، له أحكام المسجد من حكم دخول الحائض ونحو ذلك. نعم.
ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.
إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، وهو الراجح، لأن صلاة الجماعة على الصحيح واجبة. نعم.
واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل.
ولا يلزم، ولذلك لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فإنه يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة. نعم.
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره.
فله فعل ذلك في غيره من المساجد باتفاق الأئمة الأربعة. نعم.
إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله فيهما.
نعم. عند الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي يستثنون من مسألة أن من اعتكف في مسجد فله فعله في غيره، من نذر الاعتكاف في مسجد فله أن يفعل ذلك في غيره، يستثنون المساجد الثلاثة التي هي المساجد المفضلة في الإسلام، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فهذه الثلاثة مساجد هي أفضل المساجد بإجماع العلماء، وهي أفضل البقاع بإجماع العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذه البقاع الثلاث بإجماع علماء المسلمين هي أفضل بقاع الأرض. هذه المساجد الثلاث هي أفضل البقاع، لأن النبي قال كما في الصحيح أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها، فأحب البلاد إلى الله المساجد، وأفضل المساجد هذه المساجد الثلاثة، فهذه البقاع من بيوت الله سبحانه وتعالى تشد لها الرحال وحدها. قال المصنف فإذا نذر أن يعتكف في واحد منها لم يجز أن يجعله في أي مسجد من غيرها، وهذا عند الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، عند الجمهور خلافا للإمام أبي، قالوا لأنه نذر مقاما من الفضل لا يكافئه غيره، قالوا لأنه نذر مقاما من الفضل لا يكافئه غيره، يعني نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى لا يكافئه أي مسجد آخر لشرف هذه المساجد وفضلها. هذا على مذهب الجمهور من العلماء والراجح، لكنهم يقولون إن نذر الأعلى جاز فيما بعده، إن نذر ما دون الأعلى جاز في الأعلى من باب أولى، يعني إن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه في المسجد الحرام، وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي أجزأه في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أجزأه فيه أو في النبوي أو في المسجد الحرام. نعم.
ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما
مما يدل على أنه يجزئ في الأعلى عن ما دونه، ما جاء في قصة ميمونة في الصحيح لما نذرت امرأة أن تعتكف أن تأتي بيت المقدس فتصلي فيه، فأتت ميمونة، نذرت امرأة أن تأتي بيت المقدس وتصلي فيه، فأتت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت هذه المرأة إلى ميمونة تسلم عليها فأخبرتها بفعلها وأنها تريد أن تذهب إلى بيت المقدس، فقالت لها ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي أي لا تسافري، فصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. نعم.
ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب،
بفعل القرب أي بفعل الطاعات المقربة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا من أخص المقاصد الشرعية، عن الاشتغال بالقرب من أخص المقاصد الشرعية للاعتكاف، ولهذا لا ينبغي للمعتكف أن ينشغل بأمر الناس وإنما يقبل على طاعة الله وتقواه. نعم.
واجتناب ما لا يعينه من قول وفعل،
واجتناب ما لا يعنيه، ما لا يعنيه من قول أو فعل، وهذا مشروع مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، ويتأكد في حق المعتكف لأنه في مسجد ولأنه مشتغل بعبادة الاعتكاف. نعم.
ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط،
إلا أن يشترط، لا يجوز له الخروج من المسجد إلا أن يشترط، والشرط سائغ في الاعتكاف في مذهب جمهور العلماء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد، وإن كان هذا الذي عليه الجمهور من كون الشرط سائغا في الاعتكاف ليس معناه أنه يشترط ما يشاء حتى يذهب أمر اعتكافه، ليس معناه أنه يشترط ما يشاء حتى يذهب أمر اعتكاف، إنما له تقييد في كلام الفقهاء رحمهم الله، وعند الإمام مالك لا يصح الشرط في الاعتكاف، لا يصح الشرط في الاعتكاف. نعم.
ولا يباشر امرأته،
قال ولا يباشر امرأته وهو معتكف. نعم.
وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز،
نعم ولم يعرج إليه جاز لما ثبت في فعل عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. نعم اقرأ.
كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه، يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر.
إذا قال كتاب الحج والعمرة، الحج فريضة من فرائض الإسلام ودليله الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، وقال رجل يا رسول الله أكل عام؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وأجمع العلماء على وجوبه وأنه أحد مباني الإسلام وأحد الفرائض المجمع عليها، بين وهو أفضل الأعمال بعد الصلاة والصيام والزكاة. نعم.
إذا استطاع إليه سبيلا،
والعمرة محل خلاف من جهة وجوبها، وإن كانوا أجمعوا على مشروعيتها، وأجمعوا أنه لا يجب الحج إلا مرة، والعمرة عند من يقول بوجوبها كذلك، قال يجب الحج إجماعا، والعمرة في مذهب الشافعي وأحمد، العمرة واجبة، وفي مذهب مالك وأبي حنيفة أن العمرة مستحبة، والخلاف في مسألة وجوب العمرة أو استحبابها خلاف قوي، وتفصيل أدلته في موارد التفصيل. قال: مرة في العمر، وهذا مجمع عليه بين العلماء أيضا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج بعد بعثته إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، وإن كان حج عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، كما في حديث جبير بن مطعم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، قال جبير: فقلت إن هذا من الحمص، من قريش، وكانت قريش لا تخرج إلى عرفة، ويقولون هم أهل الحرم لا يفارقون إلى الحل بل يقفون بالمزدلفة، وفما شأنه ها هنا؟ وذلكم أن النبي حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان على التوحيد، وكان على الإيمان، وعلى هدي من عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان لم يبعث نبيا رسولا حينها، لكنه صلى الله عليه وسلم كان حنيفا مسلما. وهذه قاعدة يعرفها طالب العلم متحققة عند أهل العلم، وهي أن جميع الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين، جميع الأنبياء والرسل قبل بعثتهم كانوا حنفاء مخلصين الدين لله، لم يقع نبي من الأنبياء فضلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ينافي التوحيد من قول أو فعل، ولم يقع نبي من الأنبياء في موبق من الموبقات أو في كبيرة من الكبائر، بل عصمهم الله سبحانه وتعالى وكفهم عن أصول الشر وأصول الضلال، ثم أنعم عليهم وأتم نعمته عليهم بأن جعلهم من المصطفين بالرسالة والنبوة، لكنهم حتى قبل النبوة والرسالة لم يقع منهم ما ينافي التوحيد، لم يقع منهم ما ينافي التوحيد من قول بل جميعهم حنفاء لله غير مشركين به. نعم.
على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
نعم، إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يملك زادا وما ينقله إلى مكة، وما يعبر عن الفقهاء بالزاد والراحلة كما جاء في الأثر، واليوم أصبحت وسائل النقل المتعددة والمختلفة، فإذا استطاع ذلك مع الأمن، مع وجود الأمن، أمن الطريق، فإنه يجب عليه الحج. وهل الحج على الفور أو على التراخي؟ هذا محل خلاف بين العلماء. نعم.
والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.
نعم، أن يجد زادا وراحلة صالحين مما يصلح لمثله فضلا أي زائدا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله. هذا ضابط الاستطاعة في مذهب الأئمة الثلاثة، في مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد، وهو تقريب للمقصود من الاستطاعة. وعند المالكية لا يشترطون الراحلة، بل يقولون إن كان ليس بعيدا عن مكة ويستطيع المشي إليها لزمه المشي إليها. وكذلك التعبير بكلمة صالح لمثله، فينبغي أن يفهم كلام الفقهاء في هذا، ليس المقصود أنها صالحة لمثله أي بحسب حاله من الفقر والغنى، بل المقصود أن صالحة لمثله يعني يحصل بها الأمن في الانتقال بها، يحصل الأمن بالانتقال بها. مثال ذلك: لو أن رجلا من الأغنياء، وهذا على تأصيلنا أو على التأصيل على أحد قولي الفقهاء بأن الحج على الفور مثلا، فلو قال هذا الرجل بأنه من الأثرياء والأغنياء وعادته أنه لا يركب الطائرة إلا الدرجة الأولى، تمام، فلما أراد أن يحجز إلى مكة بالطيران قالوا ما فيه إلا الدرجة الأدنى السياحية كما تسمى، فهذا لا يقال إن هذه الدرجة لا تصلح لمثله، ليس معتادا لها، بل هذه راحلة صالحة لمثله، يعني صالحة لمثله من الناس. المقصود هنا أنه لا ينبغي أن يراعي مسائل إيش الترف، هنا لا يجوز مراعاة مسائل الترف في هذا. مثله لو قال ما وجد حملة إلا حملة ومخيم إلا مخيم بسيط مثلا، هذا ما يكفي لدفع أو لإسقاط مجيئه للحج، إنما ينبه على هذا من تعبير الفقهاء لئلا يفهم على غير وجهه من قول صالح لمثله، أي صالح لمثله باعتباره بشرا وباعتباره إنسانا معتدلا لكن أموره الشخصية الخاصة من الترف وما إلى ذلك هذه لا يصطحبها معه، والأصل أنها لا تصطحب، يعني ليس ينهى عنها، لكن الأصل أن الحج ليس محلا لمثل هذه المباهات. نعم.
ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
هذا شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، والفرق بينهما أن المرأة لو حجت بدون محرم فقد عصت بترك المحرم ولكن حجها صحيح وتسقط به الفريضة إن كانت لم تحج من قبل، لكن الحج لا يجب عليها بمعنى أنها معذورة، إذا لم تجد محرما فإنها معذورة عند الله، هذا مقصود الفقهاء في هذا الترتيب. وهذا على كل حال هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، هذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. نعم.
ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة.
إذا فرط هذا فرع عن القول بأن الحج على الفور، إذا فرط ومات أخرج عنه من ماله، لأن الحج تدخله النيابة وقد تعلق في ذمته ووجب في ذمته، وإنما دل الدليل الشرعي على أن الحج تدخله النيابة. نعم.
ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما.
ولا يجزئ من الصبي، بل إذا بلغ الصبي وجب عليه أن يأتي الفريضة، لأن الفريضة متعلقة به حين يكون مكلفا ببلوغه. نعم.
ويصح من غير المستطيع
ويصح من غير المستطيع وإن كان لا يلزمه، ويصح من غير المستطيع وإن كان لا يلزمه، كما لو قدر أن أحدا ليس مستطيعا فتحامل على نفسه فحج، كان يكون ليس مالكا للمال فغلبه اشتياقه للحج فاقترض قرضا وحج به، فهذا حينما حج ليس مستطيعا، ليس كذلك؟ فحجه صحيح بإجماع العلماء ويسقط به الفرض، فلو أصبح غنيا بعد ذلك ما قيل يجب عليه حج آخر، ما قيل يجب عليه حج آخر. نعم.
والمرأة بغير محرم.
ويصح حج المرأة بغير محرم باتفاق الأئمة الأربعة، ومقصودهم بالصحة الحكم الوضعي هنا ليس الحكم التكليفي، الحكم التكليفي في مذهب الإمام أحمد وطائفة ينهون عن ذلك، لكن من حيث الحكم الوضعي أي أنها إن حجت فحجها صحيح ويسقط به الفرض. نعم.
ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
هذا في مذهب الإمام أحمد والشافعي، هذا في مذهب الإمام أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. قال: باب المواقيت.
باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة.
قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، هذه المواقيت يراد بها المحال والأماكن التي يحرم منها أهل النسك من حاج أو معتمر، وهي مؤقتة توقيتا شرعيا. جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها. فهذا جاء في حديث ابن عباس وفي الباب غيره. فالمواقيت مؤقتة بتوقيت الشارع، أما أهل المدينة فلهم ذو الحليفة وهو مكان معروف بهذا الاسم إلى اليوم، وأجمع العلماء على أن أهل المدينة هذا ميقاتهم، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة أيضا إجماعا، وأهل اليمن يلملم، ولنجد قرن أي قرن المنازل، وللمشرق ذات عرق، وهل ذات عرق مؤقتة بتوقيت النبي أو باجتهاد عمر على سبيل المحاذات، قولان للعلماء، فمن أهل العلم من يقول إنها بتوقيت النبي كما جاء في حديث جابر في الصحيح، ومنهم من يقول إنها اجتهاد من عمر لما قال: انظروا حذوها من طريقكم. وعلى كل حال فهو ميقات يعمل به، فهو ميقات يعمل به. نعم.
فهذه المواقيت لأهله،
لأهلها أي أهل المدينة لهم ما سبق ذكره من ذي الحليفة وأهل نجد قرن، فهي لأهلها أي لأهل نجد ولأهل المدينة وما إلى ذلك، ولمن ولكل من يمر عليها، يعني ولو لم يكن مدنيا أو نجديا أو شاميا أو عراقيا أو مصريا، فلو خرج شامي من المدينة ومر عليها فعل ذلك، ولو خرج مصري من نجس على ذلك، وهكذا. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم.
ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله،
يعني إن كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله، في مذهب جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان دونهن فمن أهله. هذا مأخذ الجمهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دونهن، أي المواقيت المسمات، فمن أهله. نعم.
حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم،
يهلون منها لحجهم، أي من مكة، باتفاق العلماء ومذهب الأئمة الأربعة والعامة من أهل العلم. نعم.
ويهلون للعمرة من أدنى الحل،
وللعمرة من أدنى الحل، بمعنى أن المكي ومن كان كأهل مكة، كما لو قدم شخص لعمل وجلس في مكة مثلا أشهرا ثم أراد قبل أن ينصرف إلى بلده أن يعتمر، أو قدم في نسك فأراد تكرار النسك وهو بمكة، فلا بد أن يخرج إلى الحل، لا بد أن يخرج إلى أي جهة من جهة الحل. وكما هو متقرر أنه لا يلزم أن يكون التنعيم، لا يلزم أن يكون التنعيم، بل يخرج إلى أي جهة من جهات الحل، سواء التنعيم وغير التنعيم، لكن اعتاد الناس التنعيم على سبيل الاعتياد لا وليس هو مشروع وحده. وإن كانت عائشة رضي الله عنها خرجت إليه وقال: اذهب بها يا عبد الرحمن فأمرها من التنعيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عمرة عائشة، لكن حيث خرج إلى أدنى الحل من أي جهة جاز ذلك، فيخرجون إلى الحل وهم لا يزالون بمكة، لا يزالون بمكة. فلا ينافي هذا ما جاء في حديث: حتى أهل مكة يهلون منها. وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب الأئمة الأربعة، أن المكي للعمرة لابد أن يخرج إلى الحل، بخلاف الحج فإنه يهل من بيته ولا يلزم أن يخرج إلى إيش، لا يلزم المكي إذا أراد الحج أن يخرج إلى ماذا، إلى الحل، بل يحرم من بيته ولو كان بيته داخل الحرم، بخلاف العمرة فإذا أراد المكي أو من كان بمكة أن ينشئ عمرة فإنه لا بد أن يخرج، لا بد أن يخرج إلى الحل عند الأئمة الأربعة، وهو الصحيح. نعم. ودليل ذلك ما جاء في حديث عائشة لما قالت: يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، وذلك أنها جاءت متمتعة ثم جاءها الحيض، فقال النبي فأمرها النبي أن تدخل الحج على عمرتها على حجها فتكون قارنة، فلما صارت قارنة وكان في نفسها رضي الله عنها أنها تكون متمتعة، قالت: يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، مع أنها في حقيقة الحال رجعت بنسكين لأنها قارنة دخلت عمرتها في حجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. فتطيبا لنفسها أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى، شيل الأكل بارك الله فيك هناك، ارجع الأخ اللي يأكل، خليك هناك الله يسلمك، اللي يأكل خليك خلف. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، لما أرادت أن تعتمر قال: اذهب بها يا عبد الرحمن، يعني أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلها تنشئ العمرة من حيث كان، ليس كذلك؟ ما أذن لها أن تنشئ العمرة، بل أمرها أن تخرج إلى الحل، دل على أن من كان بمكة وأراد العمرة لا بد أن يخرج إلى شيء من الحل. هذا مذهب الجمهور من العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. نعم.
ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه،
ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، يعني إن كان ليس له ميقات فينظر إلى، وهذا احتاجه الناس في هذا العصر كثيرا، احتاجه الناس في هذا العصر كثيرا لما جاءت الطائرات وأصبحت الخطوط الجوية لها أنظمة محددة، فأصبحوا يحاذون في كثير من الأحوال، فأصبحوا يحاذون في كثير من الأحوال، والمحاذات مبنية على القياس الشرعي ومبنية على فعل الصحابة كما جاء في فعل عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر،
هذا على مذهب الجمهور، وهو رواية أو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي المشهورة من المذهب، والرواية الثانية والمذهب الشافعي جواز دخول مكة بغير إحرام، وهذا هو الصحيح، هذا هو الأظهر، أن مكة يجوز دخولها بغير إحرام ما دام أنه لم يرد حجا وعمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة. فمفهومه أن من لم يرد لا يلزمه ذلك، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم.
غير حاجة وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه،
كالحطاب، ويقاس عليه أهل السيارات الذين ينقلون الناس وما إلى ذلك، لكن هذا كله فرع عن كونه لا يدخل مكة بغير إحرام، كله فرع عن كونه لا يدخل مكة بغير إحرام، إنما استثنى القتال المباح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر في المسألة ما سبق، وهو مذهب الإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لحديث ممن أراد الحج أو العمرة في ذكر المواقيت، فمفهومه أن من لم يرد لا يلزمه الإحرام. نعم.
ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه،
أحرم من موضعه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، يعني أن الإحرام الذي يذكرونه هنا لا يريدون به فعل العمرة أو فعل الحج، إنما يدخل محرما ويطوف بالبيت، ليس المقصود أنه يعتمر، هذا لم يقل بوجوبه أحد. نعم.
وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه.
إن جاوز الميقات ولم يحرم رجع إليه، فإذا رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، وإذا تجاوز الميقات فأحرم بعد الميقات فإنه يلزمه دم، فإنه يلزمه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات النسك، وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. نعم.
ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
يعني فإن أحرم دونه، يعني إن تجاوز الميقات ولم يحرم فرجع، نفعه رجوعه فيحرم من الميقات ولا شيء عليه، هذا مقصوده، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فإن أحرم دونه، يعني أحرم بعد الميقات، أحرم من دونه، أحرم من دونه يعني بعد الميقات، هذا مقصود العبارة، مع أن كلمة الدون كلمة مشتركة في المعنى، لكن المقصود أحرم بعد الميقات، تجاوز الميقات فأحرم، فيقول المصنف إن عليه دم، إن عليه دما، رجع أو لم يرجع، رجع أو لم يرجع، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك. وعند الإمام أبي حنيفة يقول إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم، والأظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك، لأنه تلبس بالنسك وقد ترك الواجب. نعم.
والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم، يعني الأفضل أنه يحرم إذا وصل الميقات، لكنه لو أحرم قبل الميقات ساغ ذلك ويكون محرما، أي تلزمه أحكام الإحرام ويتقيد بأحكام المحظورات وما إلى ذلك. وينبه اليوم إلى ما يكون في الطائرات، فإن العادة أنه ينبه من قبل قائد الطائرة على أنهم يمرون بميقات الإحرام، لكن نلاحظ أحيانا أن بعض العوام يتأخر حتى يأتي التنبيه الذي يقول في قائد الطائرة أو أحد الملاحين إننا نمر الآن بمحاذاة الميقات، فإذا سمع هذه العبارة قام يلبس، إذا كان رجلا يلبس ملابس الإحرام، ثم وربما يتوسع في طريقة اللبس أو ينتظر الذهاب إلى مكان فيه اختصاص أو ما إلى ذلك، وتعرف سرعة الطائرات فتتجاوز الطائرة المحاذاة، الطائرة بسرعتها لا تكون على عين الميقات يقينا، لكن على سبيل المحاذاة قد يجلس 10 دقائق ربع ساعة وهو يقلب ملابسه ويبحث عن ملابسه ويتشاور مع من حوله حتى يتجاوز الميقات، هذا لا شك أنه يكون أحرم بعد الميقات، ولذلك ينبغي أن يكون هناك استعداد، بحيث إذا أعلن قائد الطائرة أو أحد الملاحين بأنهم يمرون الآن بميقات الإحرام ما يبقى عليه إلا أن يلبي، أما إذا أعلنوا هذا قام يستعد هذا لا شك أنه مخطئ، وإذا كان استعداده استعدادا يطول ولم يلبي بالنسك فقد فاته الإحرام من الميقات المعتبر له، فهو يقع في أحد محظورين، إما أن يفوته وإما وإما أن يلبي بالنسك ولا تزال الثياب عليه فيقع في محظور من محظورات الإحرام. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة.
قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج في مذهب الجمهور من العلماء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد. نعم. نعم.
باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ثم يصلي ركعتين.
قال رحمه الله باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. ما هو الإحرام؟ الإحرام عند العلماء هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، وليس الإحرام هو لبس الثياب المخصصة التي ليس فيها المخيط، هذا مما يقتضيه الإحرام، لكن الإحرام هو نية الدخول في النسك. وعليه لو قدر أن شخصا بالطائرة مثلا فنسي الملابس التي ليس فيها المخيط، نسيها مثلا في العفش الذي يكون في الطائرة وما يتمكن منها بالطبع، فالبعض إيش يقول؟ ما دام ما معي ملابس الإحرام ما يحرم حتى ينزل المطار ويستلم الأغراض المختصة به فيلبس الملابس ثم يحرم، ولا شك أن هذا خطأ وجهل بأحكام الفقه، بل هنا يحرم ويتخفف من المخيط بحسب ما يستطيع، يتخفف من المخيط بحسب إيش؟ ما يستطيع، يعني ما يمكنه فعله مما لا يحصل به، مما لا يحصل به خرم ل يعني حقه ومرؤته، فإنه يتخفف قدر ما يستطيع من المخيط، وهذا حسب ألبسة الناس له، أقول يعني حسب ألبسة الأقاليم والأمصار يختلف، ففي بعض الأمصار بعض ألبستهم يستطيع أن يستفيد منها لأنها ليست كالعمائم مثلا الكبيرة التي يلبسها بعض أهل الأقاليم، فهذه يستطيع أن يحول العمامة إلى إيش؟ إلى أن يأتزر بها مثلا ويكفيه. فعلى كل حال المقصود أنه يحرم، لأن الإحرام هو نية إيش؟ الدخول في النسك، ويكون متلبسا بمحظور. ما هو المحظور؟ لبس المخيط. فإذا وصل للمطار أخذ ما يحتاجه للإحرام وترك المخيط، وإذا كان عرض له ذلك لا على سبيل القصد بل عرض له ذلك اضطرارا أو نسيانا أو ما إلى ذلك فلا شيء عليه، لكن لا شك أنه ليس من الفقه أو العلم أن يترك الإحرام ويتجاوز الميقات. إن تجاوز الميقات وما أحرم إلا بالمطار، يعني ما نوى الدخول في النسك إلا بالمطار، فهذا هو الذي يلزمه دم حين يحرم من المطار لأنه ترك واجبا من الواجبات. نعم.
ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين.
ويتجرد عن المخيط، الشارع لم يعبر بكلمة المخيط، يعني ليس في نصوص الكتاب أو السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة المخيط، إنما هو تعبير فقهي عبر به القدماء أو متقدم الفقهاء، عبر به متقدم الفقهاء فدرج عليه من بعدهم من أصحاب المذاهب الفقهية، وإلا فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات. نعم.
ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ثم يصلي ركعتين.
أبيضين هذا على سبيل الاستحباب، وإلا لو أحرم بلون آخر ساغ ذلك. ثم يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الصلاة، عقب صلاة الفريضة، وهل للإحرام سنة مختصة إن لم يقع عند فريضة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يستحب ذلك أن يصلي ركعتين خفيفتين، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمشهور من مذهب الإمام أحمد، ويستثني الحنابلة منه ألا يكون الوقت وقت نهي، ألا يكون الوقت وقت نهي. نعم.
ويحرم عقبيهما، وهو أن ينوي الإحرام،
وهو أن ينوي الإحرام، هذا هو المقصود بالإحرام ونية الدخول في النسك. ويستحب
أن ينطق بما أحرم به ويشترط.
نعم، يستحب أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة، يستحب أن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، وهكذا. نعم.
ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
هذا الاشتراط، هذا هو الاشتراط، وهل هذا مستحب أو ليس مستحبا؟ الأظهر أنه إن قام سببه شرع له ذلك، وإن لم يقم السبب فتركه هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وعامة الصحابة لم يشترطوا، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي لما كانت شاكية. فإذا كان الإنسان مريضا، إذا كان الإنسان مريضا أو ينتابه مرض أو يعرض له شيء من ذلك وهو أدرى بحاله فيحج ويشترط، وينفعه اشتراطه، وينفعه اشتراطه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي. أما إذا كان الإنسان لا أثر عليه فالأصل ترك الاشتراط اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع.
وهذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحل من عمرته ثم يحرم بالحج في نفس العام، والقران وهو إدخال العمرة على الحج، والإفراد أن يأتي بالحج وحده. والأنساك الثلاثة مشروعة عند عامة العلماء، وليس شيء منها منهي عنه أو منسوخ. نعم.
وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران،
هذا في مذهب الإمام أحمد، أو في المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال الطائفة القران أفضل، وقال الطائفة الإفراد أفضل، وفصل الطائفة من الفقهاء فجعلوا التمتع أفضل باعتبار، والقران أفضل باعتبار لمن ساق الهدي، والإفراد أفضل باعتبار. نعم.
والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده.
هذه صفة التمتع وصفة الإفراد، والقران أن يحرم بهما فيقول لبيك عمرة وحجة. نعم.
والقران أن يحرم بهما،
والقران من حيث الإرادة مختلف عن الإفراد، وهو نية العمرة والحج، والحج والإفراد ونية الحج وحده، لكن من حيث الفعل فعلى قول جمهور العلماء صفة القران وصفة الإفراد واحدة، على مذهب الجمهور من أهل العلم صفة القران وصفة الإفراد واحدة، إلا أن القارن عليه دم والمفرد لا يلزمه دم، وعلى مذهب الحنفية يزيد القارن على المفرد، يزيد القارن على المفرد، لكن مذهب الجمهور أنه من حيث الفعل الصفة واحدة إلا في وجوب الدم. نعم.
والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة،
على مذهب الجمهور لم ينعقد إحرامه، ومذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد. فإذا استوى
على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
نعم. هذه تلبية التوحيد، كما قال جابر رضي الله عنه في حجة النبي فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك. نعم.
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
نعم، يعني يشتغل بالتلبية من حين يحرم بالحج، يشتغل بالتلبية ويقلب نفسه بها فلا ينقطع عنها ولا يغفل عنها، ولكنها تتأكد في بعض الأحوال التي أشار إليها المصنف، ولا تنقطع التلبية بالنسبة للحاج إلا عند رميه الجمرة، عند رميه الجمرة يوم العيد، وإلا حتى في عرفة، وإن كان لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى وواقف بعرفة، لكن حفظ ذلك من فعل الخلفاء الراشدين كأبي بكر الصديق وعمر وجماعة من الصحابة، ولهذا يستحب الاشتغال بالتلبية، وإن كان من الصحابة من كبر، ومنهم من لبى، قال أنس رضي الله عنه غدونا من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. فالمقصود أنه لا ينقطع عن التلبية، وليس المقصود أنه لا يجمع معها التكبير، هذا الذي جاءت به الآثار، هذا الذي جاءت به الآثار، لأن التلبية عبادة وهي ذكر لله وتوحيد له، ولهذا سماها جابر التوحيد، قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهي تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انتهينا إلى قول المصنف باب محظورات الإحرام. كنا نحب أن ننتهي من الكتاب، لكن لارتباط حقيقة بالسفر في صباح الغد إن شاء الله تعالى لابد أن نقف إلى هذا القدر، ولا ينبغي أن نزيد يعني بأن نعلق على المسائل بطريقة أخصر من هذا. هذا لا أراه مناسبا أو حتى لائقا حتى يكون المسائل فائدة في عرضها. فإلى هذا الحد الذي يمكن الاختصار به في التعليق، وإلا هذه المسائل كما نعرف فيها كثير من التفصيل والاستدلال والمناقشة، لكن أردنا كسب الوقت مراعاة لما اعتبره الإخوة في ترتيبهم، ولكن لعل فيما قرئ خير وبركة. ونقف على قول المصنف باب محظورات الإحرام، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وبهذا ننتهي من التعليق على هذه المسائل في هذا المسجد المبارك من بيوت الله جامع المهاجرين، وفي ضمن هذه الدورة العلمية المقامة في سنة 32 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله علما نافعا وعملا صالحا عنده. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجعل ما قدم في موازين حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 54-34-267. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.